بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الشروط الجزائية لا تصح في الموارد الذي فيها تحليل الحرام، فالشرط الجزائي في عقد القرض أنه إذا تأخر المقترض عن سداد الدين في وقته فيدفع 100 دولار، الشرط الجزائي في عقد القرض لا يجوز لأنه يحلل الربا. الشرط الجزائي في بيع النسيئة إذا تأخر المشتري عن تسديد الدين فعليه كذا، فإنه عين الربا، أنه هو مدين ولن يسدد الدين في وقته، إذن عليه أن يدفع زيادة، وهو معنى الربا الجاهلي، هذا لا يجوز. إذا تأخر البائع في بيع السلم من تسليم البضاعة في وقتها فعليه كذا، هذا شرط جزائي محرم لأنه ربا، فإن المسلم فيه هو دين في ذمة البائع، فتأخير الدين في مقابل المال، يعني المال في مقابل أجل، وهو الربا، إذا لا يجوز. كذلك في التوريد، إذا اعتبرنا أن المورد مدين بالبضاعة الكلية ولا بد من أن يسلمها، فإذا تأخر يدفع 100 دينار، 100 دينار هذا أيضا يكون ربا محرم. وكذلك في الاستصناع، الذي قلنا أن الاستصناع عبارة عن تسليم مبيع كلي موصوف بأوصاف، وإن كان هذا المبيع الكلي الموصوف بأوصاف معينة هو عمل ومادة، هذا الشرط الجزائي على تأخير المستصنع فهو من الربا. إلى هنا هكذا قلنا. الآن نأتي إلى شيء آخر، وهو أن الشرط الجزائي كما قلنا ليس فقط هو إعطاء مال في صورة تأخر المدين عن التزاماته أو عن أصل العقد، ليس الشرط الجزائي هو فقط دفع المال، قد يكون الشرط الجزائي من نحو آخر. وما هو الشرط الجزائي؟ نشترط على المدين، نقول له يا أيها المدين إذا تأخرت عن سداد قسط من الأقساط التي هي واجبة عليك، أنت مدين في كل شهر كنت تدفع 500,000 دينار إلى 20 قسط، فإن تأخرت في قسط واحد حلت جميع الأقساط، هذا شرط جزائي، هذا شرط جزائي. حينما تؤخر بخطأ منك وأنت ملي، أنت مليء وتؤخر بخطأ، تضرر الدائن نتيجة تأخيرك، فنقدر تعويض الضرر وهو أن تحل جميع الأقساط، هذا شرط جزائي، إلا أنه من نوع مختلف عن دفع غرامة مالية، مختلف، لأن الشرط الجزائي هنا ليس مقدرا معينا من النقود قدر به التعويض، بل هو تعجيل أقساط مؤجلة، الشرط الجزائي تعجيل الأقساط المؤجلة. الشرط الجزائي نحن وسعناه، قلنا الشرط الذي يجب الوفاء به هو واسع، الدليل الذي دل على نفوذ الشروط دليل واسع، يشمل الشرط الجزائي عند الغربيين ويشمل التهديد المالي، هاي اثنين، يشمل التهديد المالي ويشمل ما لا ضرر في تخلف المشروط عليه، ما في ضرر حينما تخلف المشروط عليه، لا ضرر على الشرط، ايضا يجب الوفاء بهذه الشروط، أيضا يجب الوفاء بهذه الشروط، لأن دليل أوفوا بالشروط عام، يشمل تخلف المدين إذا تضرر الدائن، ويشمل تخلف المدين الذي لم يتضرر به الدائن، لم يتضرر به الدائن. فالشرط الذي يذكره المشترط في العقد إما أنت تنفذ بنود العقد كما هي، وإلا فهو يستحق ما اشترط سواء كان هناك ضرر أو لم يكن هناك ضرر. فهو سلاح ذو حدين، إما أن تنفذ بنود العقد كما أراد الشارط، وإما إن لم تنفذ يستحق ما اشترط، يستحق ما اشترط. إذن هنا الشرط قد يشمل هذه الصورة، وهو حلول جميع الأقساط إذا تأخرت أيها المدين عن دفع قسط واحد، سواء تضرر الشارط أو لا يتضرر. مرة في تأخر المدين يتضرر الشارط، مرة في تأخر المدين في سداد الأقساط لا يتضرر الشارط. مع هذا، هذا الشرط سواء كان في عدم التنفيذ ضررا على الشرط او لم يكن هناك ضرر، هذا الشرط ممكن وجائز عقلا، ويشمله اوفوا بالعقود الذي عقد واشترطت فيه ان تاخرت في دفع قسط تحل جميع الاقساط، ويشمله المسلمون عند شروطهم، لان هذا الشرط بعد ما بي ربا، هذا الشرط ما بي ربا. تأخرت في دفع قسط واحد حلت جميع الأقساط، أنا أطلبك 100 دينار مقسطة على 10 أقساط، اشترطت إذا تخلفت في قسط واحد تحل البقية، حلت اعطيتني 100 دينار فباطلتني زايد عليها، إذا ما ربا. إذا هذا الشرط الذي هو شرط جزائي، قدرنا الضرر الذي وقع على الشارط لهذا أن تحل جميع الأقساط مثلا، إلا أنه ليس نقدا، هذا الشرط ليس مقدارا معينا من النقود، فهذا شرط جزائي من نوع آخر، لكنه صحيح بعدم وجود أي محذور منه، فلا ربا هنا، فلا ربا ما موجود، والمشترط له غرض صحيح من هذا الشرط، فشرطه ليس مخالف للكتاب والسنة، ليس مخالف لمقتضى العقل، وفيه غرض صحيح، فعلى هذا يجب أن يكون هذا الشرط صحيحا معمولا به. طيب، هنا قد يقال هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، قد يقال كيف مخالف لمقتضى العقد؟ العقد الذي وقع بيني وبينك هو عقد نشيئة مقسط على 20 قسط نجوم، فالعقد الذي وقع بيني وبينك هو عقد نشيئة. طيب، فإذا أنت اشترطت هذا الشرط وأنا تخلفت بالقسط الأول، إذا حلت جميع الأقساط، إذا حلت جميع الأقساط صار البيع نقدي، مع ان البيع نسيئة، هذا البيع نسيئة، فهذا الشرط في حلول جميع الاقساط مخالف لمقتضى العقد، لانه اذا تخلف معنى ذلك حل جميع الاقساط فصار البيع نقديا، مع انه ليس نقد البيع، البيع نسيئة. الجواب هذا الشرط اولا ليس مخالف لمقتضى العقد، بل هو شرط على حلول جميع الأقساط المؤجلة عند الإخلال بدفع قسط واحد في وقته، هذا مو مخالف لمقتضى العقد، لأن المخالف لمقتضى العقد أقول بعتك بدون ثمن، آجلتك بلا أن تدفع أجرة، زوجتك بشرط أن لا تتصرف في هذه الزوجة أي تصرف حتى النظر، هذا مخالف لمقتضى العقد. اما هنا انا بعتك نسيئه، سلمتك مثلا الثلاجه على ان تدفع 20 قسط، لكن اشترطت ان تخلفت في قسطها حلت جميع الاقساط، الثلاجه انت ملكتها صرفت بها، انا هم املك الثمن، فيكون الشرط هذا حلول جميع الاقساط عند حدوث شيء ما وانت قبلته، هذا مو منافي لمقتضى العقد، هذا مو منافي لمقتضى العقد. فشلون الشارع هناك قال اذا اشترى الانسان نسيئة ومات المدين، حل الدين. هاي عدة روايات، المدين إذا مات حل الدين. يعني الشارع يتكلم كلام ينافي مقتضى العقد. العقد كان نسيئة، بيع نسيئة، والأقطاب 20 قصر. مات المدين في الشهر الثاني بعد الشراء. إذا مات المدين أكو عدة روايات تقول حلت جميع الأقطاب. يعني ناس شارع حكم خلاف مقتضى العقد، ميتين شارع يحكم خلاف مقتضى. فإذا هذا الشرط الذي هو حلول جميع الأقطاب ليس مخالفا لمقتضى العقد، هذا ليس مخالفا لمقتضى العقد، لأن المخالف لمقتضى العقد هو هذا، أبيعك بدون ثمن، أأجرك بلا أجرة، أزوجك بلا أن تتصرف ولا تنظر ولا تستمتع، هذا الذي هو خلاف مقتضى. هنا لا، بعتك روح اتصرف بهذه الثلاجة، رأيتهم إذا تخلفت في قسط تحل جميع الأقطار. هذا مو منافي لمقتضى العقد، هذا ليس منافيا لمقتضى العقد. ولو قلنا، لو تنازلنا وقلنا ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، طيب هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لو تنزلنا، اذا دليل منحصر وبجوب الوفاء بهذا الشرط، دليل منحصر للمسلمون عند شروطهم، للمسلمون عند شروطهم، يعني هذا الشرط وكنت تطبق عليه شروط صحة الشرط، ومن جملتها أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. هذا دليل ما منحصر بهذا، أمره ما يشمل المسلمون عند شروطهم. هذا الشيء الذي يحصل في الخارج أمره ما يشمل المسلمون عند شروطهم، لكن عنده دليل آخر، وهو نقول الآجال، آجال التي حصلت للدين، هذه الآجال هي من حق المدين ومن مصلحة المدين، هذا حق للمدين ومن مصلحته. فإذا تنازل عن هذا الحق، هو قال إذا تأخرت في قسط واحد أتنازل عن حقه، أتنازل عن حقه، واتفق الطرفان على إسقاط هذا الحق في حالة تأخير المدين في دفع قسط واحد، فهذا جائز بلا إشكال، لأنه عبارة عن إسقاط حقه في التأجيل، ومن حق صاحب الحق أن يسقط حقه في التأجيل. هذا نقول بصحته لا من باب أنه شرط، ويعتبر في صحة الشرط أن لا يكون مخالفا لمقتضى الحق. فلو قلنا أن هذا مخالف لمقتضى الحق سنصححه من طريق آخر، أن هذا حق للمدين ولمصلحة المدين، وصاحب الحق إلى حق أن ماذا؟ يسقط حقه، يسقط حقه. ثالثا، لنا أن نقول إن هذا الشرط ليس شرطا ماليا، وإنما هو مجرد تنازل عن زمن، التنازل عن الزمن في أداء الدين، التنازل عن الزمن، يعني انت تدينت مني 1,000,000 الى سنة، عقب شهرين جبت 1,000,000، يعني تنازلت عن من؟ عن الزمن. هذا بمانع شرعي؟ هذا ربا؟ لا مو ربا. فهنا تنازل المدين عن الزمن في وفاء دينه، هذا لا يلزم منه ربا وهو صحيح. فالأدلة على صحة هذا الشرط كثيرة، منها المسلمون عند شروطهم، ومنها أن صاحب الحق يتنازل عن حقه وهو بلا إشكال صحيح، ومنها أن هذا ليس شرطا ماليا وإنما هو تنازل عن زمن، فليس فيه رائحة الربا فيكون صحيحا. إذن هذا الإشكال أن هذا الشرط مخالف المقتضى الحق، هذا إشكال ليس بصحيح، لأن الجواب الأول هو جواب المتين، هذا ليس مخالف المقتضى الحق، فإن العقد جرى وكل ملك شيئا، فالبائع ملك الثمن والمشتري ملك المبيع وتصرف فيه، غاية الأمر الشرط أنه إذا تخلف تحل جميع الأقساط، كما في أن المدين إذا مات أيضا تحل جميع الأقساط بحكم الشارع. أو قل إذا كان المدين قد حكم عليه بالإفلاس بالإفلاس، وقلنا أنه إذا حكم على المدين بالإفلاس تحل جميع الديون. هذا أيضا فيه روايات. طيب إلى هنا، إذا هذا الشرط الجزائي من نوع آخر، وهو حلول جميع الأقساط على المدين إذا تخلف في دفع قسط واحد. يعني هاي مشكلة في البنوك الإسلامية أو مشكلة عند المسلمين، إذا واحد يقبل الربا الناس يدانون منه ما يتأخرون، يخافون من الزيادة يجون يدفعون المال. أما إذا واحد خير يداين بلا ربا الناس ما تطي في وقته، ليس مطي في وقته لأنه ضغط ماكو، ضغط ماكو. هناك الربا والزيادة خصوصا الربا المضاعف يصير ضغط عليه، وقانون أكو يحمي المرابين، قانون وضعي، فيجي يسدد المبلغ في وقته ما يتأخر. أما حينما نقول الربا محرم هو هذا المؤمن ما يسدد الدين في وقته، مع أنه مليء مليء عنده أموال يسوي تعزية لحسين يسوي إطعام، لكن الدين ما يسدد. فهنا أي ورقة ضغط على المدين الملتزم أنه تحل جميع الأقساط وهو شرط صحيح وليس برضوي. طيب في الفقه السني، في الفقه السني ذكروا شيء وأقروه أيضا في مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، قالوا في بيع التقطيع، قالوا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين، هاي صورة روايات المدين إذا مات تحل يحل الدين المؤجل، تحل جميع الأقساط إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه، أفلس فاعتبر الدين حالا أو مماطلته، محل الكلام هذا مماطل دينه ما يطي مماطل، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط من الثمن الذي هو نسيئة، أو الحط من الدين، الحط من الدين، الحط من للتعجيل بالتراضي. يعني أنا إذا أطلبك 100 دينار كويتي أطلبك، مات المدين، يقول أنا مات المدين، أنا جايتك إلى سنة 100 دينار، بعد 5 أيام مات المدين، هاي صورة. صورة ثانية أفلس المدين، أنا دائما إلى سنة أفلس الآن حكم علي بالإفلاس أي سنين. ثالثا مماطلته في الدين، لا مات ولا أفلس، غني عند من يماطل. طيب هنا إذا حكم الحاكم على المدين المماطل بأنه يجب عليه أن يدفع جميع الأقساط أو أكو شرط جزائي، أو أكو شرط جزائي المماطل أكو شرط جزائي ما يقي، إذا تحل جميع الأقساط يقول في جميع الحالات يحط من الدين. يعني إذا حل ما أعطيك 100 أيها الدائن، أعطيك 90 أعطيك 80، يحط من الدين، يحط منه للتعجيل بالتراضي بينهما. هاي فلسفة عجيبة غريبة، أنت عندك 100 إلى سنة، الآن مات المدين يرجعون 90 الورثة، أو بعتك عام السلعة 100 واشترطت عليك شرطا جزائيا أو مات المدين يرجعون 90، يقول هاي العشرة في مقابل الزمن بالتراضي يرجعوني بالتراضي، يرجعوا لي 10. الكلام هنا انتوا لما تقررون قرار الحط من الدين المؤجل اذا كان الشرط الجزائي هو حلول بقية الاقساط او لا مات، انا طلبه مات، ينزلون منه الورثة، ينزلون من الدين، هذا القرار بالحط من الدين المؤجل بي دليل او ما بي دليل؟ اذا بي دليل كن نحكم به بلسان باس وقاطع بعد ترابش علينا، ما في دليل ما نحكم بالحط منه، الحط مع التراضي في كل مورد مع التراضي يصير صحيح، في كل مورد مع التراضي يصير صحيح. كلام هذا الحط من الدين المؤجل الذي حل، كيف حل الدين المؤجل؟
إما بموت المدين، إما بقرار من المحكمة بحلول الدين، هذا مفلس، إما بشرط جزائي. أكو دليل في الحق أو ما أكو دليل؟ إذا أكو دليل كن نحكم بالحق على ظرف القطع ولا ننظر إلى تراضي الطرفين. دليل أكو، ما أكو دليل لا نحكم بالحق من الدين. تراضي بعد شنو نجيبه؟ تراضي ماله؟ فكن نحكم إما بالحق إذا أكو دليل، ما أكو دليل لا نحكم بالحق. شنو الدليل على أنه أنا داينتك أو بعتك مؤجل ومات المدين، أو لا اشترطت عليك حلول جميع الأقساط إذا تأخرت في قسط واحد وأتأخرت فحل جميع الأقساط، أو الحاكم بالمحكمة حكم بحلول جميع الأقساط لأن هذا مفلس، والمفلس حكم على أن الدين حال. ما هو الدليل على أنه نقضت من الدين؟ هو 190، ما هو الدليل؟ في حلول الموت، يعني الموت يجعل الدين حالا، إفلاس المدين، إذا قلنا أن إفلاس المدين يجعل الدين حالا، مخالفة الشرط بسداد قسط واحد يجعل الأقساط حالا. هنا طيب أكو دليل على الحق أو ما أكو؟ نقول لا دليل على الحق من الدين المؤجل للتعجيل في هذه الموارد. إذا كان هناك حق من الدين بالتراضي فلا فائدة إذا من الشرط، وحتى إذا ما كو شرط جزائي، إذا ما كو شرط جزائي يجي يتراضون على أنه يحط من الدين ربع ويسلم ثلاث أرباع، إذا أكو تراضي يعني صاحب الدين أبرى المدين من ربع. هاي صورة التراضي بعد ما تحتاج إلى شرط جزائي، حتى إذا ما كو شرط جزائي، حتى إذا ما كو موت المدين، حتى إذا ما كو إفلاس، مع هذا يتراضون على أنه الدين يأخذ ثلاث أرباع الدين ويبرئ المدين من ربع. شكوا بي هذا التراضي. فإذا ما كو دليل إذا الحط لا فائدة فيه مع التراضي، لأن مع التراضي يجوز كل أكثر الأشياء تجوز مع التراضي. طيب طبعا هنا هنا المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة هنا أقر هذا، قال الشرط الجزائي في حالة اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معترا، ما لم يكن معترا، أقر هذا الشرط الجزائي، ولكن لم يتعرض إلى الحط من الدين في مقابل الزمن في مقابل التعجيل. أقر هذا الشرط الجزائي، ولكن في مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة قبل هذه الدورة السابعة قال يجوز في جميع هذه الحالات الحط من الدين للتعجيل بالتراضي. هاي بالتراضي قال لا بد من الحط لكن بالتراضي، إذا التراضي إذا ما حد لابد ماكو قرار ماكو. طيب هذا كله في هذا الشرط الجزائي الذي هو من نوع آخر. الآن نحن إلى هنا صار دليلنا المكين على صحة الشرط الجزائي وغيره من الشروط، الشرط الجزائي أو التهديد المالي أو غيره من الشروط التي غير متعلقة بحدوث ضرر على الشارط، دليلنا المسلمون عند شروطنا أو أوفوا بالعقول. هنا الفقه السني مع أن هذه الرواية موجودة عنده، هذه الرواية موجودة عنده عن رسول الله روح، لكن يتعثرون في الاستدلال على صحة الشرط الجزائي. مرة يروحون يقيسوا بالعربون، وقلنا فرق كبير بين الشرط الجزائي وبين العربون، إذا هذا الاستدلال باطل. الآن هذه هيئة كبار العلماء أعدت بحثا على الآلة الكاتبة وقالت بصحة الشرط الجزائي، وأدلتهم ليس هو هذا المسلمون عند شروطهم، أدلتهم ليس هذا، ذكروا أدلة غير هذا الذي استندنا نحن إليه، غير
فقالوا الشرط الجزائي اولا من مصلحة العقد، لان الشرط الجزائي حافز لمن شرط عليه ان ينجز ما شرط عليه، ومساعد له على الوفاء بشرطه. لو ما في شرط جزائي يتماهل، الشرط الجزائي يمنع التماهل في العقود. اذا الشرط الجزائي هو من مصلحة العقد، هاي اولا. ثانيا، ان الشرط الجزائي شبيه باشتراط الرهن في اشتراط الرهن في تنفيذ العقد. اريد انك رهن على ان انت تنفذ العقد، اشتراط رهن او كفيل، جيبي كفيل انه انت تنفذ بنود العقد. فالشرط الجزائي هو شبيه بالكفيل والرهن. الرهن يعني اقول لك انت هذا العقد الذي بيني وبينك ان تسلم لي البيت في اول رمضان، اعطيني رهن اذا ما سلمت البيت انا ابيع عن هذا الذهب واستوفي حقي، رهن او كفيل اعطيني ان انت تطلع اول رمضان. الشرط الجزائي مثل الرهن والكفيل، مثل الرهن والكفيل. ثالثا، قالوا اذا يصح الشرط الجزائي ويلزم الوفاء به، فإن لم يأتي بشروط العقد وتعذر استدراك ما فات، بعد ما يمكن تخلف وأخطأ وصار ضرر، بعد لا يمكن استدراك ما فات، تعين لمن اشترط له شرطا جزائيا الأرش، وهو هذا التعويض. الأرش اشترطنا شرطا جزائيا وهو التعويض، والتعويض قدرناه، هذا يسمى الأرش. اذا هذا الارش اتفق عليه وهو مقدر، هاي دليله ان هذا من مصلحة الحق شبيه بالرهن والكفالة. هذا الكلام مالتهم اولا فيه جملة اشكالات، يعني الاستدلال من يصير واهن، الاشكالات كثيرة مو واحدة واثنين. اولا هذا القرار عام في كل عقد، انتبه، هذا القرار عام في كل عقد. الشرط الجزائي هو من مصلحة العقد، اي عقد، لانه حافز لمن شرط عليه ان ينجز لصاحب الشرط حقه، ومساعد له على الوفاء بشرطه. هذا القرار عام في كل عقد، لكن هل يلتزمون به؟ يريدون العموم؟ لأن من العقود القرض، يعني الشرط الجزائي جائز في القرض، من العقود البيع الآجل، وهنا لا يجوز الشرط الجزائي في القرض ولا يجوز الشرط الجزائي في البيع، في البيوع الآجلة طبعا لا يجوز لأنه ربا. كذلك الشرط الجزائي في تأخير سداد جميع الديون، سواء كان سبب تأخير سداد جميع الديون سبب هذه الديون بيع آجل، أو سبب الدين سلم، بيع سلم أو غير ذلك. مو سلم، احنا قلنا دين الشرط الجزائي فيه يكون ربا. البيع الآجل الشرط الجزائي فيه ربا. القرض الشرط الجزائي فيه ربا. طبعا بعض علماء هيئة كبار العلماء، هذا عبد الله بن منيع، يقول هذا من أعضاء هيئة كبار العلماء، أجاز الشرط الجزائي في القرض، أجاز الشرط الجزائي في القرض، يقول يلزم المدين المماطل بدفع مبلغ من المال حال المماطلة بقرار من المحكمة، بقرار من المحكمة. يقول هذا مو ربا، هذا مو ربا، الربا من الأول بالعقد، أنا أشترط عليك أنه أداينك تعطيني كذا. أما إذا أنا مداينك وإنت ما طلت وإنت غني وإنت ملي، بعدين أنا أرفع أمر للمحكمة، المحكمة الآن تحكمك بإعطائي شيء زائد على الدين. يقول هذا مو ربا، هذا مو ربا. فهذه العبارة منهم وهي في جواز الشرط الجزائي في كل عقد لا أظن أنه يلتزم بها الجميع، وإن كان التزم بها ابن منيع الذي قال وأصر في بحوثه على أن الشرط الجزائي في القرض إذا حكمت به المحكمة، هو الشرط الجزائي ما يجوزه في القرض، لكن إذا حكمت المحكمة بتعويض للدائن الذي تأخر المدين في سداد دينه فقد أجازه، قال هذا مو ربا، الربا من الأول كنا نشترط الربا والزيادة والفائدة، أما إذا حكمت المحكمة بذلك فهو ليس بربا. هذا القرار عام. ثانيا قولهم أن الشرط الجزائي من مصلحة العقد ما لا إشكال فيه، أن الشرط الجزائي من مصلحة العقد لأنه يبعث ويحفز المدين على الوفاء بدينه أو يحفز الملتزم على تنفيذ بنود العقد، هذا مما لا إشكال فيه. لكن تشبيههم الشرط الجزائي بالرهن والكفالة والكفيل غير واضح. الرهن أصلا ما به تعويض عن ضرر، الشرط الجزائي فيه تعويض عن ضرر، هكذا قال الفقه الغربي، الشرط الجزائي تعويض عن الضرر، يعني يكون أكو خطأ وفيه ضرر على الشارط، والخطأ هو سبب الضرر، بينما الرهن ما به ضرر، ضرر ما به، الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر. أنا أخذ منك رهن، انت ما تسجدني ما يجب عليك، انا ابيع عن هذا الذهب اطل حقه، وليس فيه تعويض عن ضرر. ثم الكفيل في الوفاء لصاحب الشرط بشرطه، اذا اخذنا كفيل صاحب الشرط اخذ كفيل، هو عبارة ان الكفيل يسعى لتنفيذ العقد، يسعى لعدم تأخيره، هذا الكفيل شغله، بينما الشرط الجزائي تعويض. كفيل شنو؟ كفيل غلق الضغط علينا على المدين المماطل، هذا هو. بينما الشرط الجزائي تعويض عن ضرر يلحق بالشارط من عدم التنفيذ او من التأخير. اذا الشرط الجزائي يختلف عن الكفيل، الشرط الجزائي لا هو رهن لا هو كفيل، كفيل ورقة ضغط على المشروط عليه لتنفيذ ما عليه، هذا هو. بينما الشرط الجزائي ضرر يقع على الشارط نتيجة خطأ العاقد الثاني. الرهن ما بي ضرر، يعني انا اذا دينتك مليون دينار واخذ منك رهن ذهب، اقول لك اذا تأخرت عن السداد تقدمي شهر شهر، تأخرت ابيع ذهب اخذ مليون، ولو انا ما متضرر، انت تأخرت انا ما متضرر، لكن اذا حق ابيع عن هذا الرهن اخذ الدين اعطيك الباب. فالرهن ليس فيه ضرر حينما يأخذه من طلب الرهن، هذا ليس في تأخير ذات ضرر عليه، وإنما حتى إذا ما ضرر يبيعه الذهب يأخذ حقه. كثيرا ما تنمى به ضرر، وإنما ورق الضغط على ذهب. فكيف نشبه الشرط الجزائي الذي قوامه بخطأ المدين وضرر على الدائن وربط بينهما، نشبهه بشيء ليس فيه ضرر وهو الرهن والكفالة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت بعد 40 إن شاء الله.